بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن سعد رحمه الله: العلي الأعلى. العلي الأعلى، فهو سبحانه وتعالى العلي، أي العالي، مبالغة على يعلو، فهو عالي والمبالغة علي، وهو أعلى لأنه سبحانه وتعالى الظاهر، فليس فوقه شيء. قال: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. انتبه لهذه المسألة، لأنها من المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والمعطلة، من متكلمين وأشاعرة ومعتزلة. قال المصنف: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. له العلو المطلق من جميع الوجوه. ما هذه الوجوه؟ وما أنواع العلو؟ قال: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. إذن العلو ثلاثة أقسام: علو الذات، ومعناه أنه سبحانه وتعالى عال بذاته فوق مخلوقاته، وأنه في السماء، وأنه على العرش استوى. هذا علو الذات. القسم الثاني: علو القدر والصفات، أنه عال بصفاته، أن صفاته سبحانه وتعالى في أعلى الكمال، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن قدره وعظمته ومكانته سبحانه وتعالى عالية على جميع خلقه. هذا معنى علو القدر والصفات. الثالث: علو القهر، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قاهر لعباده، وأنه القهار الذي قهر كل شيء، وأنه لا يرام جنابه ولا يبلغ ضره، وأنه سبحانه وتعالى القوي المتين الذي لا يعجزه شيء. هذا علو القهر، غلب وقهر كل شيء. هذه ثلاثة أقسام من أقسام العلو: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. المعطلة ليس عندهم إشكال في إثبات القسمين الأخيرين، وإنما معترك النزاع والجدال والخلاف بين أهل السنة إن سلف الأمة فمن بعدهم، وبين المعطلة من متكلمين وأشاعرة ومعتزلة وغيرهم هو في القسم الأول في علو الذات الذي ينكره المتكلمون والمعطلة، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا يؤمنون برب استوى على العرش استواء يليق به، ولا برب فوق خلقه قاهر لعباده، ولا برب في السماء سبحانه وتعالى، وإنما يقولون الله في كل مكان. وهذه عقيدة فاسدة نشأت بعد عصر الصحابة، تلقفتها الجهمية من غير المسلمين وقررتها على المسلمين، وتقلد نشر هذا المذهب الفاسد المعتزلة أفراخ الجهمية، ثم الأشاعرة أفراخ المعتزلة، وهؤلاء ضلال قد اشتد إنكار الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم، اشتد إنكارهم على هؤلاء المنكرين لعلو الله علو الذات. ومن هنا نقول إن هذه المسألة من المسائل التي تكتشف بها معتقد مؤلف من المؤلفين، فإذا كان تأليفه فيما يتعلق بجانب الصفات والعقيدة، فانظر إلى كلامه حول علو الله، وإن كان شارحا للحديث فانظر إلى كلامه حول الأحاديث التي فيها استواء الله على عرشه أو علوه على خلق أو علوه على خلقه. وإذا كان من المفسرين فانظر إلى تفسيره للآيات التي فيها الرحمن على العرش استوى، والتي فيها سبح اسم ربك الأعلى، وهكذا كل مفسر. إذا أردت أن تختبر إذا أردت أن تعرف عقيدته فتابعه في آيات الصفات، فإنه سينكشف لك الأمر، وستعرف أهو معتزلي على مذهب المعتزلة أم أشعري على مذهب الأشاعرة، أم هو سلفي على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، قال الشيخ رحمه الله: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوى، هذا أي نوع من أنواع العلو؟ علو الذات. وعلى الملك احتوى، هذا علو القهر. وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى، علو الصفات والقدر، علو الصفات والقدر. نعم، انظر مثلا، قال في تفسير الجلالين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم، قال السيوطي: وهو العلي فوق خلقه بالقهر. حصر العلو بماذا؟ بنوع واحد وهو القهر. هو ماذا؟ القهر. طيب، وهكذا تجد هذا الذي أشرنا إليه. قال رحمه الله: طيب، وابن القيم رحمه الله ينقل الإجماع على إثبات إجماع السلف على ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، على ما دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل، وعلى إجماع نقل إجماع السلف على إثبات علو الله، العلو المطلق، لأن اسم العلي يدل على ذلك، فيدخل فيه أنواع العلو الثلاثة. فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. قال في النونية: وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان إجمع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان، وأتى هناك بما شفى أهل الهدى، لكنه مرض على العميان. وكذا علي الأشعري، فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان. من هو علي؟ عند من؟ عم يا أبا أسر، أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل الذي تنتسب إليه الأشاعرة. وكذا علي الأشعري، فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان، أي في هذه الكتب، كتاب الموجز، كتاب الإبانة، أصول أهل الديانة، كتاب مقالة الإسلاميين، وكتاب رسائل إلى أهل الثغر. وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير، فانظر كتبه بعياني. يعني هذا رد على الأشاعرة الذين يزعمون أنهم ينتسبون إليه ويخالفونه في هذه العقيدة المهمة. والذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله هو مذهب أهل العلم، فقد سبقه إليه جماعات من أهل العلم كالطبري والبغوي وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم، وما خالف في هذا إلا من سبق ذكرهم من المتكلمة من الأشاعرة من المعتزلة، وحملوا العلو الواردة في الأدلة على علو المجاز، وأن المقصود علو القهر والذات والصفات. ورد عليهم ابن القيم رحمه الله في صواعقه المرسلة كما في مختصر الصواعق، رد عليهم هذا القول من 17 نحو 17 وجها يرد بها على هذا المذهب. وابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتوى الحموية يرد على هؤلاء. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه ورد من الأدلة في إثبات صفة علو الذات لله سبحانه وتعالى ما يقرب من 1000 دليل. فأحاديث الإسراء كلها دالة على علو الله. قول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قول الله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهكذا عدد من الأدلة التي فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى. عرش الرحمن فوق الجنة فوق الفردوس كما جاء في الحديث، والله عز وجل مستوى على عرشه وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال نعم. هذه أبيات من؟ أبيات ابن القيم رحمه الله قرأناها. وهل الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة خلاف يسوغ فيه الاجتهاد، أم خلاف يخرج المخالف فيه عن دائرة أهل السنة والجماعة ويلحق بأهل البدع؟ نعم، ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ الثاني أنه خلاف لا يسوغ فيه الاجتهاد، بل من قال بخلاف ما دلت عليه الأدلة السابقة فهو مبتدع ضال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن هذا عندهم، أي عند السلف والآئمة رحمهم الله، من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد. يعني هذا الشيء لم يكن عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد، بل ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، بل كان إنكار هذا عندهم أعظم من هذا كله عند السلف والأئمة، أن من أنكر علو الله سبحانه وتعالى فقد أتى بشيء عظيم، وكلامهم في ذلك مشهور متواتر. ولهذا قال الملقب بإمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة فيما رواه عنه الحاكم: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. كلام شيخ الإسلام في تلبيس، في بيان تلبيس الجهمية مجلد الثاني صفحة 42. فهذا أمر مفروغ منه عند أهل السنة والجماعة، مخالفه ضال مضل. وهذا الذي يقرره بعض الناس على أبناء المسلمين، فإذا سألته وقلت له أين الله يقول: الله في كل مكان. والجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت: في السماء، فصارت في هذا الاعتقاد خيرا من كثير من الدكاترة والعباقرة والمؤلفين والكتاب والمثقفين، الذين إذا سألت أحدهم أين الله قال: في كل مكان، الله في السماء ولا يخفى عليه شيء من خلقه، الله في السماء وهو السميع البصير، لا يخفى عليه شيء من أصوات ولا من أجسام ولا من صور، أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، له الأمر كله، ولكنه في السماء مستوى على عرشه، علي في دنوه، قريب في علوه، وما أثبته رب العالمين سبحانه وتعالى من مجيئه ونزوله في الكتاب أو في السنة فإننا نثبته على ظاهره وحقيقته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكن نصونه عن الظنون الكاذبة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وليس معنى قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بعباده تعالى وتقدس، فإن هذا لا توجبه اللغة، هذا لا توجبه اللغة، بل معناه أنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من خلقه. وما أحسن ما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في هذه المسألة العظيمة، قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالله أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ابتدأها ذكر فيها العلم، يعلم ما يلج في الأرض، وذكر والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. أحدنا إذا دعا ربه يرفع يديه إلى أين؟ إلى العلو، إلى السماء، لأنه يعلم أن ربه سبحانه وتعالى في السماء. قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فإذا قال العربي إن القمر معنا، هل معنى ذلك أنه مختلط به؟ الجواب: لا، لا توجبه اللغة، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا على حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما نذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. كلام جميل، هو زبدة القول في هذه المسألة، وعليه إجماع السلف، ويستفيد العبد من الإيمان بهذا الاسم العظيم أن يعلم عظمة الرب سبحانه، فيجتهد في طاعته وعبادته ويلجأ إليه ويدعوه ويوقن بأنه سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول: هل صحت توبة أبي الحسن الأشعري؟ نعم، هو تاب في آخر عمره، والله عز وجل يقبل توبة التائبين. من تاب من كفر قبله الله، ومن تاب من بدعة توبة صادقة قبله الله سبحانه وتعالى. فنعم تاب وألف في خلاف ما كان عليه من المعتقد الأول، لكن من عاش 40 سنة أو أكثر مع المتكلمين وفي الكلام الذي خالف معتقد أهل السنة والجماعة، ثم رجع إلى مذهب السلف، لا يؤمن عليه. أن تبقى بعض الشوائب في بعض الكتب في بعض الكلام، لكنه في الجملة تاب ورجع، وصارت توبته حجة على أصحابه في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه تاب ولم يتوبوا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.